بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس شرح دليل الطالب، وتفضل الشيخ خالد بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة. أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس خروج الحيض. السادس خروج دم النفاس. السابع الموت تعبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فبعدما انتهى المصنف رحمة الله عليه من كتاب الوضوء أو باب الوضوء، شرح الآن في بيان أحكام الغسل. بيان أحكام الغسل، والغسل يضبط بالضم والفتح والكسر. يقال الغسل وهو اسم مصدر من الاغتسال، ويقال الغسل ويقال الغسل. أما الغسل فهو الماء، هكذا يقولون، وأما الغسل فهو الفعل، فعل الاغتسال. وأما الغسل فهي الغسالة، فهي الغسالة، يعني ما يخرج من أثر الاغتسال. هذا ما يذكره العلماء. بالنسبة للغسل في الاصطلاح، هو استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، أو التعبد لله تعالى باستعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. والاغتسال على نوعين، أو الغسل على نوعين: غسل عادة وغسل عبادة. أما غسل العادة فهو غسل التنظف والتبرد، هذا يسمى غسل عادة. غسل عادة يعني يغتسل الإنسان لأجل التنظف والتبرد. هذا الغسل لا يرفع الحدث، لا الأصغر ولا الأكبر. والثاني غسل العبادة، غسل العباد، وسيأتي معنا تفصيله، لكن لا يمنع أن نقدم ونمهد له. وغسل العباد على قسمين: غسل الواجب وغسل المسنون. أما الغسل الواجب فهو ما ذكره المصنف هنا في بداية هذا الباب، قال باب ما يوجب الغسل. والمتأمل فيما ذكره المصنف رحمة الله، لأن ما يوجب الغسل أحد ثلاثة أشياء: الأول خروج المني، خروج المني سواء خرج من نائم أم من مستيقظ، خرج بجماع أو بغير جماع، خرج بطريقة محرمة أو بطريقة مباحة. فخروج المني موجب من موجبات الغسل. الثاني الحيض، وهو دم طبيعة وجبلة ينزل على المرأة في وقت معلوم ومعروف هذا. والنفاس وهو دم الولادة لسببه الولادة. هذه الثلاثة هي التي توجب الغسل التي توجب الغسل، هذا من حيث الإجماع، الإجماع منعقد عليها. الثاني الغسل المسنون، ثاني الغسل المسنون، وهو ما سوى هذه الثلاث، وإن كان بعضها محل يعني كلام عند أهل العلم مثل غسل الجمعة، الجمهور على سنيته الظاهرية على فرضيته، وشيخ الإسلام على وجوبه لمن طال الوقت ولم يغتسل، وفيه تفصيل، فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله في محل. هذا من حيث الجملة ومن حيث العموم. والغسل لا شك بأنه من محاسن الشريعة الإسلامية، وهذا يدلنا على أن الشريعة الإسلامية تعتني بالنظافة وتعتني بالطهارة، ومن جملة ذلك الاغتسال، من جملة ذلك الاغتسال، حتى فرضته على المكلفين في مثل هذه المسائل التي ذكرتها وأشرت إليها. المصنف رحمة الله عليه قال وهو سبعة، وهذا بالاستقراء، هذا بالاستقراء، هذا حصر منه من خلال عملية استقراء لنصوص الشريعة فيما يوجب الغسل. الأول قال انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، لم يعد الغسل. هذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل، هذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل، وهو انتقال المني. لاحظ في فرق بين الانتقال وفي فرق بين الخروج، هو ما قال خروج المني، قال انتقال المني، ومعنى انتقال المني تحركه من مكانه الأصلي قبل أن يخرج. فلو شعر المكلف بانتقال المني من مكانه الأصلي ولو لم يخرج، فإن الحنابلة يذهبون إلى وجوب الغسل، ولذلك قال انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، وجب الغسل. وهذا من المفردات، من مفردات الحنابلة، خالفوا في ذلك جمهور أهل العلم، فجماهير أهل العلم يجعلون الموجب للغسل هو خروج المني وليس انتقال المني، هذا هو الموجب للغسل من المني، هو خروجه، أما انتقاله فلا يؤثر، أما انتقاله فلا يؤثر، ولذلك الحنابلة خالفوا الجمهور. والقول الراجح هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، وهذا الحديث وإن كان منسوخا لكنه من حيث الأصل باق العمل به في مسألة الماء، في مسألة الماء إذا خرج، يعني المني إذا خرج. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة أم سليم قال نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. النبي عليه الصلاة والسلام علق وجوب الغسل على ماذا؟ على خروج الماء، على خروج الماء. أما انتقال الماء الحنابلة يقولون بأن الجنابة مأخوذة من التباعد، يعني الجنوب، قالوا سمي الجنوب جنوبا لأن ماءه جانبه، بحيث أنه تحرك من مكانه، ابتعد عن مكانه، عن موضعه، وهذا لا شك بأنه تعليل ضعيف في مقابل الأحاديث الصحيحة. إذن الراجح هو قول جمهور أهل العلم على أن انتقال المني ليس موجبا من موجبات الغسل، وإنما الموجب من موجبات الغسل هو ماذا؟ هو خروج المني، خروج المني. طبعا بالنسبة لهذه المسألة عند الحنابلة يفرعون عليها مسائل كثيرة، منها يقولون مثلا الحائض إذا تحرك الدم في الرحم ولم يخرج، قالوا يترتب عليه الأحكام، ترتب عليه الأحكام، فإذا شعرت الحائض بانتقال دم الحيض قالوا فهي حائض، فهي حائض على هذه القاعدة طبعا، وهذا ليس محل اتفاق حتى عند الحنابلة. أيضا قالوا بأن انتقال المني علامة على البلوغ ولو لم يخرج، فلو أن شابا أو فتاة شعروا بانتقال المني ولم يخرج فإن هذا علامة من علامات البلوغ. كذلك مسألة الريح، خروج الريح، فلو قرقرت بطن المكلف واجتمع واحتبست الريح في دبوره ولم تخرج فإن هذا أيضا يعتبر ناقة. هذا طبعا كما ذكرت لكم ليس يعني قاعدة متفق عليها عند الحنابلة، هم يذكرون المني لأن المني عندهم مفارقة الماء محله، يعني الجناب عفوا الجناب مفارقة المني موضعه ومحله. إذن القول الراجح ما هو؟ هو قول جماهير أهل العلم. قال رحمة الله عليه: فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. هذه مسألة ثانية. الآن انتقل على مذهب الحنابلة، انتقل المني ولم يخرج، حبسه يعني أمسك ذكره لأجل أن لا يخرج. طبعا هذا مضر بالإنسان صحيا، طبعا مضر، لكن الآن نحن نتكلم على هذه المسألة الفقهية، حبسه ولم يخرج. على مذهب الحنابلة يغتسل ولا لا يغتسل؟ على مذهب الجمهور لا يغتسل. فلما اغتسل وانتهى خرج المني لكن من دون لذة، ما حصل التذاذ منه، ما شعر بالالتذاذ، قالوا لم يعد الغسل. هذه قاعدة على أن خروج المني إذا لم يكن بلذة، وبعض الفقهاء يذكر وصفين: دفقا بلذة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء، إذا حذفت الماء، كما في حديث علي، سآتي عليه المسألة. إذن قالوا لم يعد الغسل، ولكن عليه ماذا؟ الوضوء. لماذا؟ للقاعدة السابقة في باب الوضوء أن كل خارج من السبيلين نجسا كان أم طاهرا فإنه فيه الوضوء. فإذا خرج المني من دون لذة وجب الوضوء، لكن هل يجب الغسل؟ الجواب لا. طيب، الثاني قال: خروجه من مخرجه ولو دما، يعني خروجه، الضمير في خروجه يعود إلى المني، من مخرجه ولو دما. فإذا خرج المني من مخرجه وهو القبول ولو كان دما فإنه يجب فيه الغسل بشرط، قال: ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه، ما لم يكن نائما ونحوه. أصل المني هو خلاصة الدم، هذا هو أصل المني. فالمني أصلا هو خلاصة الدم، فأحيانا قد يختلط المني ببقايا دم، وأحيانا قد يكون هناك مريض تجرى له عملية مثلا فيخرج مع المني دم. فعموما ما دام أنه خرج من محله وخرج بلذة فإنه يجب عليه الغسل. وبالمناسبة الذي يخرج من القبل أحد هذه الأشياء: أولا البول وهو نجس فيه الوضوء، الثاني المذي وهو سائل أبيض شفاف يخرج عقيبة مداعبة أو تفكر، نجس فيه الوضوء ونجاسته أخف من نجاسة البول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينضح، كما في حديث علي لما أرسل المقداد بن الأسود الكندي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينضح. والنضح يدلنا على أن النجاسة ليست مغلظة، قال ينضح. الثالث الودي، الودي هو سائل يخرج عقيب البول، وقيل يخرج في حال الحر، حال البرد الشديد، وقيل يخرج أيضا حال الخوف، في بعض الناس يخرج منه لما يخاف مثلا، هذا نجس حكمه حكم الوضوء فيه، حكمه حكم البول فيه الوضوء. الرابع المني، والمني الذي هو أصل الإنسان ومعدن الإنسان، هذا أصل الإنسان من ماء مهين، وهذا طاهر في الراجح من قول أهل العلم، سيأتي إن شاء الله. وهذا فيه الغسل بشرط أن يخرج دفقا بلذة، وبعض العلماء قالوا لا حاجة إلى قول دفق، لأن تعبير باللذة تعبير باللذة يلزم منه أنه خرج دفقا، لأنه جرت العادة أن المني إذا لم يخرج دفقا أنه لا يحصل التذاذ، لا يحصل التذاذ، فما في داعي التعبير بقول دفق. وبعض العلماء يصر على هذا، يقول دفقا بلذة. طيب، إذن المني طاهر لكن موجب للغسل، لماذا؟ لأن خلاصة الدم، ولذلك المني يخرج من، يعني هو خلاصة يخرج من جميع يعني بدن الإنسان يتجمع. ولذلك لما يتكلم العلماء على قضية الرجم، رجم الزاني المحصن، قالوا حتى ينال كل جزء من بدنه ألما على قدر ما نال من لذة، لأن هذه خلاصة اللذة. طيب الخامس، خامس ولا السادس؟ قلنا البول والمذي والودي والمني. الخامس الدم. الدم على نوعين، إما أن يكون دما، إما أن يكون منيا، وهذا يعرف باللذة، يكون فيه التذاذ، يحصل التذاذ أو دفق، هذا فيه الغسل، هذا فيه الغسل. وإما أن يكون مرضا، بحيث الإنسان عنده مشاكل مرضية، عنده حصى في الكلى، عنده جروح في المثانة، عنده تقرحات في الإحليل مثلا، هذه كلها فيها الوضوء على القاعدة اللي ذكرناها في باب الوضوء، أن كل خارج من السبيلين نجسا أو كان نجسا أو نجسا كان أو طاهرا فيه الوضوء. إذا خروجه من مخرجه ولو دما، ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه، ما لم يكن نائما ونحوه. طيب عندنا مسألة وهي خروج المني، هل يشترط أن يكون بلذة حتى يجب فيه الغسل؟ قولا المذهب وهو قول جماهير أهل العلم الحنفية والمالكية على أنه يشترط لخروج المني، يشترط الغسل لخروج المني أن يكون دفقا بلذة، أو نعبر نقول أن يكون بلذة، بلذة لأن من لازم اللذة أن يكون قد خرج دفقا، هذا القول الأول. ويستدل لذلك في حديث علي اللي ذكرته قبل قليل، لما قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، قصة يعني ذكر حديث، فأرسل المقداد بن الأسود الكندي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعني علي استحيا لمكانة فاطمة، يقول لمكانة ابنته مني. النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل، فإذا فضخت الماء فاغتسل. وفي رواية إذا خذفت الماء، تضبط حذفت وخذفت، فاغتسل من الجناب، وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل، فلا تغتسل. هذا يدلنا على ما ذهب إليه، هذا دليل الجمهور على أن المني إذا خرج بلذة، بلذة. طبعا الشافعية ذهبوا إلى أنه لا يشترط لوجوب الاغتسال أن يكون خروجه بلذة، فبمجرد خروج المني فإنه موجب من موجبات الغسل. فيستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني عليه الآن لو أن رجلا أجريت له عملية جراحية وأخرج المني، أخرج المني بهذه العملية، على مذهب الجمهور لا يجب عليه الاغتسال. لماذا؟ ما خرج بلذة، وخرج بألم ومرض، على مذهب الشافعي يجب ما دام انه خرج ولو لم يكن ب ولو لم يكن بلذة. اذا هذا هو هذه هي المسألة. قال ما لم يكن نائما ونحوه، هذه مسألة مهمة، وهي ان خروج المني بالنسبة للنائم يختلف عن المستيقظ، فاذا خرج المني من النائم فلا يشترط ان يكون بلذة، لا يشترط أن يكون باللذة، ولذلك لأن النائم لا يشعر، النائم فاقد للإحساس، فإذا استيقظ ووجد أثر المني فإنه يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. وقد جاءت أحاديث كلها تشير إلى هذا المعنى. والاحتلام، الاحتلام هو رؤية الشيء في المنام الذي يجعل المني يخرج. لذلك في حديث أم سلمة، في قصة أم سليم، طبعا أم سليم لها قصة عجيبة، لما جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ طبعا غطت أم سلمة وجهها وقالت فضحت النساء، قصة معروفة يعني تراجعونها في دواوين السنة. على العموم، النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا هي رأت الماء، فهي سألت قال إذا هي تقول هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. النبي عليه الصلاة والسلام علق وجوب الغسل على وجود الماء بالنسبة للنائم، بالنسبة للنائم. أما المستيقظ فلو خرج منه الماء من دون تلذذ وجب عليه الغسل، في قول جماهير أهل العلم. أما الشافعية فيذهبون إلى أنه لا يجب عليه، عفوا الشافعية يجبون الغسل عليه ولو لم يكن بلذ. الثالث قال رحمه الله تعالى تغييب الحشفة كلها. طبعا الحشفة هي رأس الذكر الذي يعني يقطع في الختان، ختان هذا بالنسبة للرجل. تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير. إذن من موجبات الغسل تغييب الحشفة يعني رأس الذكر، جميع الحشفة أو بعضها كما قال، أو قدرها، عفوا أو قدرها. لماذا قال أو قدرها؟ لأنه قد يوجد شخص ليس له حشفة، قطعت حشفته مثلا، فأولج قدرها وجب عليه الغسل، أولج قدرها وجب عليه الغسل. إذن تغييب الحشفة جميع الحشفة اللي هي رأس الذكر أو قدر الحشفة من شخص قطعت حشفته موجب للغسل، موجب للغسل. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهاد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. قال بلا حائل، هذه مسألة خلافية يعني، يقول بلا حائل، فإذا مثلا أولج بحائل بحيث لف على حشفته خرقة أو أي شيء من الحوائل قالوا لا يجب عليه الغسل، لأنه لا يصدق أن يقال بأنه غيب الحشفة. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، مذهب الحنابل على أن هذا لا يجب الغسل، ويذكرون هذه من جملة المسائل المتعلقة بأحكام بهذه الأحكام. وهناك القول الثاني قال يجب الغسل لأن يصدق أن يقال بأنه أولج. قال في فرج قبلا كان أو دبر، في فرج قبلا كان أو دبر، أو دبرا لميت أو بهيمة أو طير. تذكرون في درس زاد المستقنع أو في كثير من الدروس نبهتكم إلى أن بعض الفقهاء حينما يضربون أمثلة لا يقصدونها، وإنما ينبهون على هذه المسألة. يعني ما يتصور كيف يولج في الطير مثلا أو كذا، يتصور في البهائم مثلا، الميت كذلك، إلا من لديه شذوذ. لكن هم يريدون أن يوصلوا فكرة على أن إيلاج هذه الحشفة أو قدر هذه الحشفة في إنسان حي أو في إنسان ميت أو في بهيمة أو في طير أو في كذا أوجب الغسل. الحنابلة يذهبون إلى أنه إذا كان بحائل لا يوجب الغسل، وبقية الفقهاء يقولون حتى ولو كان بحائل، حتى ولو كان بحائل، وسواء كان العلاج بطريقة شرعية أو بطريقة غير شرعية كل هذا يوجب الغسل. قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، إلا على ابن عشر وبنت تسع. هذه مسألة مهمة وهي ضابط الصغر، الصغير والكبير، الصغير والكبير، يعني هذه المسائل تترتب عليه أحكام. قالوا ابن عشر يتصور منه أن يجامع ابن عشر، وابنته تسع يتصور أنها تبلغ كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولذلك في بنات في أعمار 9 سنوات يأتيهن الحيض، وكذلك ابن عشر وبنته 9 إذا حصل جماع فإنه يجب الغسل. فإذا جامع ابن عشر بشروط المذكورة وجب عليه الغسل، وإذا وطئت بنت عمرها 9 سنين وجب عليها الغسل. هذا هو مذهب الحنابلة، هو القول الأول. القول الثاني ذهبوا إلى أن الغسل لا يجب إلا على البالغ من الجنسين، لا يجب إلا على البالغ من الجنسين. لماذا؟ قالوا لأن هذه أحكام تكليفية، ومعلوم بأن ابن عشر وابن 9 إذا لم يبلغا فكيف الآن نوجب عليهما الغسل؟ وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، على أن ابن عشر وابن تسع لو حصل منهما جماع فإنه هذا لا يوجب الغسل، إلا في حالة واحدة، إذا كان قد بلغا. قد يبلغ ابن عشر، قد تبلغ ابن تسع مثلا، أما إذا كان قبل البلوغ فلا. ولذلك تحديد هذا بالبلوغ مهم جدا، وضابط مهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. قال الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا، إسلام الكافر ولو مرتدا. قالوا يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، سواء كان كفره أصلي أو كفره طالع، يعني كفر ردة ارتد ثم أراد أن يرجع إلى الإسلام، قالوا يجب عليه أن يغتسل. وهذه المسألة حقيقة خلافية، هذا مشهور مذهب الحنابلة كما يعني رأيتم سمعتم، والمالكية أيضا يذهبون إلى وجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم، قالوا يجب عليه أن يغتسل. القول الثاني ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية، ووافقهم جمع من أهل العلم من أهل التحقيق في المذاهب الأخرى، قالوا بأنه لا يجب الغسل على الكافر. الحنابلة والمالكية استدلوا بأحاديث تدل على وجوب اغتسال الكافر إذا دخل في الإسلام، منها حديث قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. وأيضا في حديث إسلام ثمامة بن أثال الحنفي، قصة معروفة، هو سيد بني حنيفة، لما حبسه النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في سارية من سوار المسجد، وكان يمر عليه يوميا يقول له أما أنا لك، فيقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، أو شيء من هذا القبيل. أسلم بالنهاية ومن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقه، وذهب إلى حائط أبي طلحة، يعني بستان أبي طلحة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حسن إسلام أخيكم. المسألة مثل ما شاهدون خلافية. طبعا الجمهور من الحنفية والشافعية ومن وافقهم قالوا بأن مثل هذه المسألة مع إسلام كثير من الصحابة يعني ينبغي أن تنقل نقل متواتر. لماذا؟ لكثرة الإسلام الصحابة، ولم يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل من أسلم بأن يغتسل، مع توفر دواعي النقل ومع وجود المقتضي ومع كثرة من يسلم من النساء والرجال. أما هذه حادثة قيس بن عاصم وحادثة ثم ابن أثال الحنفي قالوا هذه حوادث. أي حوادث؟ قد يكون أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاستحباب، يعني ثمامة كان مربوطا بسارية من سوار المسجد، بقي وقت طويل، قد يكون أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل لطول الحبس، بقي أيام. كذلك قيس بن عاص قالوا حوادث، يعني بمعنى أو بعضهم حمل على الاستحباب، قالوا هذا أمر يفيد الاستحباب إذا نظرنا إلى الحوادث الكثيرة للصحابة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. نعم، ومسألة تبقى خلافية، لكن بعض العلماء الذين يجيبون الغسل قالوا بأن كيف يصلي وهو جنب؟ في الغالب أن الكافر ما يعرف الجنابة، ففي الغالب أنه جنب حتى لو اغتسل، سيكون غسله غسل عادة. وكيف الآن نأذن له بلمس المصحف، مس المصحف والقراءة والصلاة ودخول المسجد؟ ولذلك الاحتياط أمره بالاغتسال، الاحتياط أمره بالاغتسال. طبعا الجمهور ومن وافقهم يقولون لا، لأن يعني الله تعالى يقول كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالكافر غير مطالب بما كان قبل الإسلام، حتى العقود ما يجدد عقوده وما يصححها إلا الأشياء التي ما قبضها من المحرمات عينا، قالوا هذه يجب علينا تخلص منها. أما عقد زواج، عقود الربوية، البيع اللي تمت، ما كون يكون على جنابة، كون المرأة تكون على حيض، قالوا هذه كلها سقطت، قلوا سقط. وهذا قول قوي بالمناسبة، قول قوي جدا على أنه ما يؤمر بالغسل، لكن عموما الاحتياط. وبعدين الغسل ماء طيب، و أيضا يشعر المسلم الجديد يشعر بأنه يعني حصل على شيء، يعني يجد، لأن الماء طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاغتسال. طيب، الخامس خروج الحيض، خروج الحيض يعني دم الحيض، دم الحيض. والمقصود هنا خروج الحيض يعني انقطاع دم الحيض، هذا الذي أراده المسلم، وإلا خروج دم الحيض ليس موجب، يعني من موجبات الغسل، ليس موجب خروجه، لكن انقطاع دم الحيض هو الموجب، انقطاع دم الحيض هو الموجب. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وحديث فاطمة بنت أبي حبيش المشهورة، طبعا فاطمة وأخواتها مشهورات سبحان الله بالاستحاضة وبالحيض، ثلاثة هن بنات حبيش مشهورات بالحيض والاستحاضة، وحديثهم عجيب سبحان الله العظيم. ولذلك فقهاء يعتمدون على حديث هذه الأحاديث، تقول بأنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام بأن تستحاض ولا تطهر، تقول أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق استحاضة، لأن العرق الاستحاضة من فم الرحم بخلاف عرق الحيض لأنه من قعد الرحم. قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. والإجماع منعقد على وجوب اغتسال الحائض إذا طهرت من الحيض. قال السادس خروج دم النفاس، خروج دم النفاس. دم النفاس سببه ما هو؟ سببه الولادة، سببه الولادة. فإذا قطع الدم طهرت المرأة من النفاس، سيأتي إن شاء الله معنا تفصيل أكثر، فإنه يجب عليها أن تغتسل لأجل أن تصلي. قال السابع الموت تعبدا. ما معنى تعبدا؟ يعني غسل، غسل الميت تعبدا، غسل الميت تعبدا. وذلك ليشير إلى أن الميت ليس بنجس، هذا القصد، الميت ليس بنجس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. ولذلك غسل الميت موجب من موجبات الغسل، وهو مفروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. والدليل على ذلك الحوادث الكثيرة والمتكررة والمتعددة في غسل الميت. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة موت زينب بنته في حديث أم عطية الأنصاري قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام غسل، غسله الصحابة لما أبو بكر الصديق، غسلته زوجته أسماء بنت عميس، فاطمة غسلها علي، يعني بمعنى أن هذا أمر مشتهر مشتهر. وليس المقصود أن الميت ينجس، ولذلك هنا ماذا قال؟ تعبدا، حتى لا يفهم أن غسله لأجل نجاسته، أن غسله لأجل نجاسته. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في المجلس القادم نكمل شروط الغسل مع صفة الاغتسال، مع صفة الاغتسال. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. ونستمع الآن إلى أسئلتكم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجزئ غسل واحد للجنابة والحيض؟ بارك الله فيكم.
هذا سيأتي طبعا المجلس القادم، لكن أجيب الجواب نعم. بالنسبة لمن وجب عليه أكثر من غسل واجب مثل الحيض والجنابة فيكتفي بغسل واحد، وهذه سأفصل فيها تفصيل يعني موسع، سأذكرها بشكل موسع في المجلس القادم. لكن تقديم الجواب الآن أقول نعم يجزئ غسل واحد. كذلك الغسل المسنون إذا اجتمع مع الواجب يكفي غسل واحد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: قول إذا فضخت الماء فاغتسل، هل هو حديث أم قول صحابي؟ وهل هو صحيح؟ وما معنى فضخته؟
الحديث نعم، هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفضخت يعني قذفت هذا الماء، فضخت يعني قذفت، اللي هو يخرج دفقا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: في قول المصنف رحمه الله تعالى في الدرس الماضي: كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، يقول: هل يدل هذا على أن الحنابلة يرون أنه يجب الوضوء للمحدث حدثا أكبر ولو اغتسل الغسل الواجب المجزئ؟
الجواب لا، الجواب لا. كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، المقصود بالخارج يعني، المقصود بالخارج هذا المعنى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم، هذا ما وصلنا من الأسئلة.
بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.